بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100، وهي نصيحة ورسالة من العلامة أحد أئمة الدعوة عبد الله بن عبد الرحمن أبو طين إلى بعض إخوانه رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن حالكم، أصلح الله لنا ولكم الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، وهي الحياة في الطاعة، وأوصيكم بتقوى الله والاستقامة.
هذه الحياة الطيبة حياة الطاعة، فالحياة الخالية من الطاعة ليست طيبة، كما قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة فين يا أخوان؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الحياة الطيبة في طاعة الله، نعم، في ظل الشريعة، في ظل السنة. أما إذا ابتعدت الحياة عن السنة والشريعة فلا خير فيها، بل هي المعيشة الضنك، كما قال سبحانه: ما أراد عن ذكر فإن له معيشة ضنك. نعم.
قال: فأكثر الناس والاستكثار من أعمال الخير والتمسك بما تعرفون من التوحيد الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
نعم، استكثروا من أعمال الخير ومن التمسك بالتوحيد الذي دعا إليه الإمام محمد بن الوهاب. وتوحيد، والتوحيد الذي دعا إليه محمد بن الوهاب ليس ينشئه، بل هذا التوحيد هو الذي جاء به النبي والصحابة، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأكثر الناس اليوم صار المعروف عندهم منكرا والمنكر معروفا.
وإن الله وإن الله رجعون. وإذا فقد الإنسان الشريعة لم يعد عنده الفرقان ولا البصيرة، فينقلب المعروف منكرا والمنكر معروفا. نعم.
وهذا زمان الصبر فيه كالقابض على الجمر، وكل زمان شر مما قبله. وتصدر للفتوى جهال أضل الناس، واجتمع فيهم الجهل والفجور، وبعض من عنده معرفة صار يناظر وجوه أهل الدنيا. والمنصف اليوم أعز من الكبريت الأحمر.
الله أكبر. وتصدر للناس الرؤساء الجهال الذين سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. والمنصف اليوم أعز من الكبريت الأحمر. الله أكبر. نعم.
والحق ولله الحمد عليه نور. قال صلى الله عليه
وسلم: الحق عليه نور. ما تقولها أنا اغتررت بكلام فلان أو علان، الحق عليه نور، وأهل الحق على وجوههم النور وفي كلامهم النور. فإذا وجدت نفسك تأوي إلى أهل الشر وتترك أهل الخير، تقتنع بأهل الشر ولا تقتنع بأهل الخير، فاعلم أن هذا لزيغ قلبك وفساد قلبك. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، والحق مع ظهوره في غاية الغربة، ويرى المؤمن ما يثوب منه قلبه. ونرجو أن المتمسك بدينه اليوم يحصل له أجر 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الآن وقد ابتعدنا عن عصر النبوة وقل العلماء، فالمتمسك بدينه والمتمسك بالسنة اليوم كالقابض على الجمر. ولهذا أبشروا يا أخواني، طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. نعم.
لأجل ظهور الشرك في الأمصار وظهور المنكرات وإضاعة الصلوات، فلم يبق والله من الإسلام إلا اسمه. وهذا مصداق ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين
عليه الصلاة والسلام. نعم.
نسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، ويتوفانا مسلمين، ويجعلنا وإياكم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم.
وقال أيضا: والحديث المروي: يأتي على الناس زمان يثوب فيه قلب المؤمن. الحديث فهذه الأزمنة والله كذلك، ولكن لضعف.
طيب يا أخواني، هذه رسائل مختصرة لكن تحوي معاني عميقة، تحوي معاني عميقة، ويكفي المسلم والمؤمن وطالب العلم في ذلك العبارة توجهه. نعم.
ولكن لضعف الإيمان ما نحس بذلك على حقيقته.
صحيح، لضعف الإيمان ما أصبح الإنسان يشعر بهذه الغربة ولا يشعر بعظمة السنة. نعم.
وقد اشتدت والله غربة الإسلام، وأي غربة أعظم من غربة من وفقه الله لمعرفة التوحيد الذي اتفقت عليه جميع الرسل، الذي هو حق الله على عباده، مع جهل أكثر الناس اليوم وإنكارهم له.
نعم نعم، صار الواحد اليوم غريبا في وسط هؤلاء، هؤلاء الذين يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين، ويروجون لذلك، وأنت فقط تقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، ومع ذلك يقوم الناس عليك، أنت تسب الصالحين، أنت تطعن في آل البيت، أنت كذا أنت كذا، غربة، مع أن الدعوة واضحة. فالشرك الذي حاربه النبي دعوة غيره معه، والتوحيد إفراد الله بالعبادة والطاعة، ولكن مع هذا المعنى الواضح صار الموحد غريبا. كما أن الآن الذي يدعو إلى اتباع النبي ويترك الحزبيات والجماعات صار غريبا، يتهمه الناس ويسبه الناس، فالذي يقول هلم إلى الرسول والصحابة هلم إلى الجماعة الأولى صار غريبا، والذي يقول تعالى الإخوان أو التبليغ أو الجماعات هذه صار هو المهتدي الرشيد. نعم.
والأمر كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
أيوة، مع هذه الغربة افرحوا بالسنة وافرحوا بالتوحيد وافرحوا بهذا، ونسأل أن يثبتنا وإياكم على السنة. نعم.
نسأل الله لنا ولكم الوفاة على التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده، وقول الحسن رحمه الله فما أحسن ذلك وأحلاه، وتوجعه وتأوه مما رأى في زمانه المنثني على أهله، ولا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه كما قال الصادق المصدوق، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم وإلف العادة ضعف استنكار المنكر وعدم، فالله المستعان. مسألة، من سن في الإسلام سنة حسنة. وقال أيضا رحمه الله تعالى مسألة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث. الجواب، أما حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، الحديث صحيح لكن ليس فيه حجة لأهل البدع، وسبب قول
نعم أهل البدع استغلوا هذا الحديث وقالوا سن في الإسلام سنة حسنة، يبقى لما نسن سنن نسن طاعة حتى ولو لم يرد بها دليل سابق فنحن ندخل في الحديث هذا وفي فضل أهله فيكون لنا أجر. ليه؟ لأننا أحدثنا طاعة، فطالما أنك تحدث طاعة فدي بدعة حسنة. ولم يفقه ولم يفهم هذا الحديث، بل إن النبي قال وكل محدثة بدعة، أي في الدين. نعم.
وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حثهم على الصدقة ورغبهم فيها جاء رجل من الأنصار بدارهم كادت كفه
بدراهم
بدراهم كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتبع الناس خلفه في الصدقة كل أحد بحسبه، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالمراد بالحسنة إذا كان باب من الخير متروكا فعمل به إنسان وفتحه واقتدى به غيره كان كمن سن سنة حسنة.
نعم. يبقى إذن المراد بالكلام النبي من سن في سنة حسنة يعني أحياها وليس نوع أحداثه، ولكن لما كانت غريبة أو لما لم يعمل بها أحد فبدأ هو بعملها كان كمن سنه، لكن ليس أنه أحدث ولكن المعنى أحيا. نعم.
كحال الأنصري الذي بادر بصورة الدراهم فتتابع الناس بعده بالصدقات، وكمن كان في بلد وعنده ناس لا يصومون يوم عاشوراء ونحو ذلك فصامه وتتابعوا على ذلك. والمستدل بالحديث لمن ابتدأ قولا أو عملا حيث تحسنه وقال هذه بدعة حسنة، ولفظ الحديث من سن في الإسلام ولم يقل من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة.
الله أكبر، قال من سن أحيا سنة ما قال من ابتدع بدعة. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كلمة جامعة،
يبقى قال من سن في الإسلام إيه؟ سنة حسنة، سنة حسنة مش بدعة حسنة. فالبدعة في الدين لا يقال بدعة حسنة أو بدعة حرام، لا، كل بدعة حرام، كل محدثة بدعة وكل بدعة ايه ضلالة. نعم.
وقوله من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد،
هذا مطلقا في الصغير والكبير. نعم.
وهذا احد الاحاديث التي يدور عليها الاسلام كما قال الامام احمد الاسلام يدور على ثلاثة احاديث، حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين الى اخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وهذا من جوامع الكلم التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن ابتدع شيئا استحسنه وقال هذه بدعة حسنة فهو مشاق قوله صلى الله عليه
وسلم
كل بدعة ضلالة، وما يطلق عليه اسم البدعة مما فعله الصحابة والأئمة والتابعون فهو بدعة لغوية، كقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه.
ليست الإحداث في الدين، إنما بدعة لغوية يعني أمر إيه؟ أمر لم يسبق إليه الناس، لأن جمع عمر الناس في التراويح النبي أصلا اجتمع به الناس بعض الليالي، لكن منعهم من الاجتماع خشية أن تفرض، فلما مات النبي راح المحظور هذا، فلما قال عمر نعمة البدعة أي بالطريقة هذه التي لم تكن من قبل، والنبي سن أصلها ولا لا، يبقى هي سنة والاجتماع التراويح سنة ولا محدثة ليس لها مثال سابق. نعم.
وكزيادة عثمان والصحابة الأذان الأول يوم الجمعة فهو لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لأن له أصلا في الشرع، وأيضا نعم. فهو مما سنه الخلفاء الراشدون،
والنبي أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين، وهذا في محضر من الصحابة نعم.
ولهم سنة يجب اتباعها لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ومن ابتدع شيئا استحسنه وقال هذه بدعة حسنة فمقتضى دعواه أنه يقول ليس كل بدعة ضلالة، فهذا مشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومراغم له. وإنما الذي ينبغي أن يقال إنما ثبت حسنه من الأعمال التي قيل إنها بدعة، إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث. قال ابن رجب رحمه الله: وما وقع في علماء السلف من استحسان بعض البدع إنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية.
نعم، البدع الشرعية كلها ضلال، احداث في الدين ضلال، صلاة صوم زكاة حج أي شيء هذا ضلال. نعم.
وذكر من ذلك جمع عمر رضي الله عنه على التراويح وأذان الجمعة الأول، وجمع عثمان الناس على مصحف واحد، وقتال أبي بكر رضي الله عنه مانع الزكاة، وغير ذلك.
هل يقال هذا محدث في الدين؟ لا، إنما حفظ القرآن والمحافظة عليه وائتلاف الأمة على قراءته هذه دلت عليه الأدلة الشرعية. ولهذا قال حذيفة بن اليمان لعثمان أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد، الناس صاروا يختلفون في القراءة، أدرك أمة محمد يا كريم كريم. نعم.
وذكر من ذلك جمع عمر رضي الله عنه على التراويح وأذان الجمعة الأول، وجمع عثمان الناس على مصحف واحد، وقتال مانع أبي بكر مانع الزكاة، وغير ذلك. ومما يبين أن البدعة مذمومة وهي ما لم يشرع الله ورسوله فعله إنكار الصحابة على من أذن بصلاة العيدين لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فاعله قد يحتج بقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ونحو ذلك، كإنكارهم على من قدم خطبة العيد على الصلاة، وإنكارهم على من رفع يديه في الخطبة، وإن كان رفع اليدين في الدعاء وردت به الأحاديث.
لكن الموارد الخاصة لم ترد، فلما رفع يديه في الخطبة أنكر عليه، فدل هذا على أننا نتبع في رفع اليدين نتبع السنة. رفع اليدين في القنوت ورد به السنة. طيب في الخطيب على المنبر لم ترد به السنة حال الدعاء، إلا إذا كان يدعو في الاستسقاء كما ورد حديث أنس في الصحيحين. نعم.
لكن إنما أنكر الرفع في هذا المحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في هذا الموضع، والأثار عنهم وعن التابعين والأئمة في ذلك كثيرة. وروى ابن وضاح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث أن ناسا يسبحون بالحصى في المسجد، وأتاهم وقد كوم كل رجل منهم كومة من حصى بين يديه، فلم يزل يحصبهم حتى أخرجهم من المسجد ويقول: لقد أحدثتم بدعة صماء، أو قد فضلتم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. وبلغه أن ناسا يجتمعون في المسجد ويقول أحدهم: هللوا كذا وسبحوا كذا وكبروا كذا، فيفعلون. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لأهدى من أصحاب محمد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أضل، بل هذه يعني أضل. فانظر لإنكارهم لهذا الصنيع، مع أن فعل ذلك ربما ظن دخوله تحت قوله تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا.
نعم، يعني قد يقولون لابن مسعود: على ما تنكر عن ابن مسعود؟ أي ضلالة ونحن نذكر الله؟ ليست الضلالة في الذكر، وإنما الضلالة في مخالفة الصفة، فلابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإنما انكر ابن مسعود رضي الله عنه الذكر على هذه الآية التي لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونها،
كما قال الرجل لابن عمر: هل من يصلي يدخل النار؟ هل يعذبنا الله على الصلاة؟ فقال إيه؟ قال: لا يعذبك الله على الصلاة، إنه يعذبك على مخالفة السنة. وبهذا يرد على أعظم شبهة عند العوام: ألا يعني الصيام حرام؟ يعني قراءة القرآن حرام؟ لما تأتي تقول له: لا تقرأ القرآن قبل الجمعة، تقول: يعني قراءة القرآن حرام؟ ده في مشايخ بيحرموا قراءة القرآن، ده في مشايخ بيحرموا محبة أهل البيت. لا، إنما المشايخ يحرمون الشرك، والمشايخ يحرمون عبادة بغير دليل. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. وقال حذيفة رضي الله عنه:
سبحان الله، لما رجل بيشتكي لي من أيام، شوف اللي بيبرروا لقراءة القرآن قبل الجمعة، يقولون دي مش موضعها، يقولك بس ده قرآن. جاءني شكوى غريبة جدا، غريبة، واحد عنده براءة يقول لي: يا شيخ، كثيرة الذكر والتسبيح، ومشكلتي معها أنها لا تنقطع عن الذكر وقت الجماع. يا أخي، أنا أعمل إيه بس؟ بتذكر الله وقت الجماع، سبحان الله، الحمد لله، وقت الجماع. فرجل يشتكي امرأة ذكرت، طب أنت اعتراضك عليه؟ هتقول ليس هذا موضعه؟ ما هي مش حرام ولا بدعة يعني ليس هذا موضعه من بابه كما اللذة مثلا قد تقول أنت، لكن هذا ليس موضعه من قبل الشرع، فقبلتم ما ليس موضعه هذا بدعوة من القرآن، فعلما لا تقبل ما ليس موضعه هذا بدعوة هذا تسبح وذكر وتقرأ وردها عادي، علامة تعترض. ايه والله يا اخواني من ايام جاءني يشتكي من زوجته. نعم.
وقال حذيفة رضي الله عنه: اتبعوا سبيلنا فلئن اتبعتمونا لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتمونا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
سبقتم، لئن اتبعتمونا فقد سبقتم سبقا بعيدا. نعم.
والاثار عن الصحابة في ذلك كثيرة، وكذلك الاثار عن من بعدهم في النهي عن البدع والتحذير منها، ومن ذلك كراهة الامام احمد للقارئ اذا اتى على سورة قل هو الله احد ان يكررها ثلاثة لعدم وروده مع ما ورد فيها من الفضل، وكذلك ما روي عن مالك وسفيان وغيرهما، وكره احمد قراءة سورة الجمعة في عشاء ليلة الجمعة لعدم وروده
سورة الجمعة في عشاء الجمعة. نعم.
وإن كانت المناسبة فيها ظاهرة، وكلامهم في ذلك كثير، وكذا كراهتهم الدعاء إذا جلسوا بين التراويح، وكذا قول المؤذن قبل الأذان: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية، وكقوله قبل الإمامة: اللهم صل على محمد،
الإقامة،
وقوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمد، ونحو ذلك من المحدثات.
وما يحدثه الناس ما يسمى بالتواشيش قبل الأذان وبعد الأذان، فكل هذا بدعة. نعم.
ومثل ذلك ما أحدثوه من أزمنة من رفع الأصوات في المنابر ليلة الجمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمونه التذكير، فلو كان خيرا يحبه الله لسبقنا إليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كفوا من بعدهم كما قالوا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإنهم رضي الله عنهم بالخير أعلم وعليه أحرص. فمن ابتدع شيئا يتقرب به إلى الله ولم يجعله الله ورسوله قربه فقد شرع في الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، واستدرك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم لم يعلموا ما علمه أو أنهم لم يعملوا بما علموا، فلزمه استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو تقصيرهم في العمل.
نعم، تحتفل اليوم بمولد النبي، طب ما احتفل النبي ولا احتفل الصحابة؟ تحتفل بليلة 27، طيب ما احتفل النبي ولا الصحابة؟ نعم.
فهم رضي الله عنهم قد كفوا من بعدهم، والخير في الاتباع والشر في الابتداع. رأيت لو أن رجلا أذن فكبر أول الأذان 5 مرات أو 6 مرات أو كرر لا إله إلا الله في آخر الأذان 3 مرات أو 4، أليس ينكر عليه؟ فإن احتج بفضل الذكر وبقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا ونحو ذلك، وكذا لو زاد في الصلاة ركعة وقال هذه زيادة خير فيدخل تحت قوله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ونحو ذلك، والحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم نعمه ورضي لنا الإسلام دينا، نسأله برحمته الوفاة على الإسلام والسنة، آمين.
شوف العالم الرباني يا أخواني، شوف عالم السنة، نسأله برحمة الوفاة على الإسلام والسنة. الله أكبر. كما قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، قال والسنة. فهذه رسالة على اختصارها إلا أنها نافعة جامعة، ولله الحمد والمنة. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين.